قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، فلما كانت السنة العاشرة أعلم الناس بحجه، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرج الصحابة معه حتى أتوا ذا الحليفة فلبى ولبوا معه من هناك. قال جابر رضي الله عنه: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فابتدأ صلى الله عليه وسلم حجته الكريمة بهذا الأصل العظيم، أصل التوحيد الذي نزلت لأجله الكتب وأرسلت لأجله الرسل، وأعاد عليه الصلاة والسلام هذا التذكير في مواضع، في مواضع من حجته تلك، منها حين صلى خلف المقام 2 ركعتين فقرأ بسورتي التوحيد، سورة الكافرون وسورة الإخلاص، وحين صعد الصفا عليه الصلاة والسلام ورأى البيت ذكر الناس بمقاله وحاله بهذا الأصل العظيم، فاستقبل القبلة وهو على الصفا فوحد الله عز وجل وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهو هنا صلى الله عليه وسلم حين يقول أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، كأني به صلوات الله وسلامه عليه يتذكر حين وقف على الصفا قبل نحو من 20 عاما، حين كان في أول بعثته داعيا أقاربه مناديا فيهم بطنا بطنا، رجلا وامرأة: يا معشر قريش، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، يا فاطمة، لا أغني عنكم من الله شيئا. فيسمع تلك الإجابة المخزية من أقرب الناس إليه أبي لهب، فيقول له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فلا تمضي سوى 20 سنة تقريبا إلا ويأتي صلوات الله وسلامه عليه حاجا مظفرا معززا مكرما، وهو كذلك أينما كان، لا يوجد في الحرم ولا في المسجد أي مظهر من مظاهر الشرك يأتيها صلوات الله وسلامه عليه، ومعه الأحمر والأسود، ومعه الأسياد والعبيد، يدخلها معززا مؤزرا. وفي ذاكرته صلى الله عليه وسلم جملة من الغزوات التي خذل الله فيها أعداءه ونصر فيها عبده وأولياءه، فردد تلك الجملة العظيمة: أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهكذا العبد يشكر ربه عز وجل في كل مقام، وخصوصا في مثل هذه المقامات، على نعم الله الخاصة به وعلى نعم الله تعالى العامة. ثم يقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فكان مجموع الهدي الذي قدم به علي والذي قدم به النبي صلى الله عليه وسلم كان 100 ناقة. وفي هذا من جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام ما فيه، فإنه كان يجزئه عن كل 7 من أهل بيته 1 ناقة. لكنه الجود المحمدي، لكنه البذل النبوي، لكنه إظهار الشرائع. فلما كان يوم النحر ذبح النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 ناقة، كلهن يتبادرن أيتهن يذبحها أولا. ثم يذبح الباقي علي رضي الله عنه. فكأنه صلى الله عليه وسلم حين ذبح 63 توقف العد عند عدد سنوات حياته المباركة صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم عرفة أتى بطن الوادي، وادي نمرة، فخطب الناس تلك الخطبة العظيمة وقال فيها: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. فانظروا يا عباد الله، انظروا كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الدماء، وكيف بدأ بهدم أصول ومبادئ الجاهلية في هذا المقام العظيم. فأين من يدعون اليوم أنهم مسلمون وأنهم مجاهدون ولدولة الإسلام بزعمهم يقيمون، وهم من أعظم الناس خوضا في الدماء وولوغا فيها، يقتلون بالشبهة ويمثلون ويصلبون على أمور لا تستحق ذلك قطعا، بل يتجرؤون ويصورون تلك المشاهد ويبثونها على شبكة الإنترنت، فشوهوا بذلك سمعة الإسلام النقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، شوهوه بسوء فعالهم وقبيح تصرفاتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. الله أكبر. هكذا هم القدوات العظام في أمر الدماء. أول ما وضع دم ابن ربيعة بن الحارث، ولما جاء أمر الربا وضع أول ربا موجود في أقاربه. هكذا هم الكبار المؤثرون، يكونون محل قدوة للناس فيسقطون أمثال هذه الأحكام الظالمة الجائرة. أيها الإخوة، لا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الربا في هذا الموقف فهو إشارة إلى تفشيه فيهم، كما أنه أيضا دال على شناعة الربا ومقت فاعليه، حيث نبه إلى خطورته في هذا المجمع العظيم. فهل يستشعر هذا المعنى من يأكلونه ولا يبالون، أو يتحايلون على أكله بأنواع من المعاملات ظنا منهم أن هذا التحايل ينجيهم من حرب الله ورسوله؟ أيها الإخوة، ثم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك إلى قضية عظيمة طالما رددها المرددون وتأكل بها المتأكلون، فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا أول إعلان عالمي لحقوق المرأة ولحقوق الرجل. المرأة التي كانت تظلم في الجاهلية الأولى، المرأة التي لم يسمع التاريخ قبل موقفه صلى الله عليه وسلم كموقفه ذاك يعلن حقوقها كهذا الإعلان. ومن قرأ تاريخ المرأة في الجاهلية العربية أو الجاهلية الرومانية أو الفارسية أو الصينية أو الهندية أو غيرها من الحضارات والجاهليات أدرك أكثر وأكثر قيمة هذا الإعلان. ومن المحزن أن بعض المسلمين اليوم أعاد هذه الجاهلية مرة أخرى جذعة، فصار يمارسها بأسلوب أو بآخر من هضم حقوقها واستلاب مالها ومالها. فلما سمعت بعض نساء المسلمين المسكينات المظلومات، سمعنا بتلك الأصوات والأقلام التي تنادي بحقوق المرأة والمغلفة بثياب العلمنة واللبرلة، طارت المسكينة فرحا ورقصت طربا وركضت هربا، هربا من واقعها الذي ستظن أن أولئك سينقلونها إلى واقع أفضل. فلبت نداءهم وهم في الحقيقة أعداؤها، لكنهم استغلوا سوء تصرف كثير من الرجال المسلمين مع النساء، فصاروا يدغدغون مشاعرهن بأمثال هذه العبارات. ثم ختم صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة الجليلة مبينا أصل السعادة والهداية والأصل الذي تعود إليه الأمة عند اختلافها. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. فإن قلت فأين الوصية بالسنة؟ فالجواب هي موجودة في كتاب الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهل تعي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل تعي أمة الإسلام هذه المضامين العظيمة لخطبته صلى الله عليه وسلم، وهي تعيش اليوم ألوانا من المحن وصنوفا من التخبطات والفتن؟ ثم يختم عليه الصلاة والسلام خطبته بشيء يخصه هو وأمر يهمه هو، فيقول: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. ونحن نقول كما قال الصحب الكرام بملء الفم وبملء القلب الموقن: نشهد لله أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وحين أراد نبيكم صلى الله عليه وسلم النفرة من عرفة أردف خلفه أسامة ليعطي درسا عمليا لخطبته التي قالها ظهر ذلك اليوم يوم عرفة، وهي حينما قال: كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. فها هو سيد ولد آدم يردف خلفه عبدا أسود لم تكن له قيمة في الجاهلية، لكنه في الإسلام حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حده. ثم يتم حجته صلى الله عليه وسلم وهو في كل موضع من تلك المواضع يذكر الناس حاسا لهم على التأسي به عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، فإني يا أيها الناس خذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وتم الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام وتوقع، فقد أتم حجته وبقي إلى اليوم الثالث عشر وهو أكمل النسكين، وطاف بالبيت مودعا، وخرج صبيحة اليوم الرابع عشر وخرج صبيحة اليوم الرابع عشر من مكة عائدا بحفظ الله إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. فلم يبق بعد هذه الحجة سوى أربعة أشهر تقريبا، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فاتقوا الله يا عباد الله، وتأسوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تأسوا به يا من تحبونه في مظهركم ومخبركم، في عسركم ويسركم، ومنشطكم ومكرهكم، تسعدوا وتفلحوا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.